الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في الدرس الماضي في شرح ما افتتح به المصنف كتابه، وهو قوله كتاب التوحيد. ومما ذكره الشيخ في هذا الكتاب حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، قد يطرح أسئلة حول هذا الحديث: كيف التوفيق بين الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني بين هذا الحديث وهذه الآية وقول معاذ رضي الله عنه: ألا أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. حيث الآية تدل على وجوب تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم للرسالة، وآخر الحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن الجبل بعدم التبشير. الصوت واضح؟ فكيف نوفق بين الآية وبين حديث معاذ رضي الله عنه وقد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، حيث الآية تدل على وجوب تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة، وبآخر الحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بعدم التبشير. فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى وجوها للتوفيق بين الآية الكريمة والحديث الشريف. ومن هذه الوجوه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم هذا العلم، لم يكتم هذا الأمر، بدليل أنه أخبر به معاذ بن جبل رضي الله عنه، غاية الأمر أنه منع نشره عند بعض الناس خوفا على من لم يدرك مرامي الحديث. والجمع بين أطراف الأدلة من أن يتكل على ما سمع وأدركه من هذا الحديث فيدع بعض العمل أو يفرط فيه ما أمر به، وهذه مفسدة ظاهرة، في حين أن فوات سماع هذا الحديث لا يضيع شيئا من العمل، ولا يخشى منه مفسدة بينة. ولا شك أن فوات البشرى في حق هؤلاء واستمرارهم على الأخذ بالوثيقة والجد في العمل هو آمن لهم وأرجى من المفسدة المذكورة. الصوت واضح ولا متقطع؟ ها، تسمعون جيد؟ جاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح: واحتج البخاري على أن للعالم أن يخص بالعلم قوما دون قوم كراهة أن لا يفهموا، وقد يتخذ أمثال هذا الحديث البطلة والمباحية ذريعة إلى ترك التكاليف ورفع الأحكام، وهذا يفضي إلى خراب الدنيا بعد خراب الآخرة. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني أن يقال إن أمره صلى الله عليه وسلم بالكتمان ليس المقصود به الكتمان المطلق المؤبد، بل هو كتمان في زمن معين ولم يستمر هذا الكتمان، بدليل أن معاذا قد أخبر بهذا الحديث قبل موته، فقد جاء في نهاية هذا الحديث وأخبر بها معاذ عند موته تأثما كما في البخاري ومسلم. جاء في مرآة المفاتيح شرح مشكات المصابيح أي تجنبا وتحرزا عن الوقوع في إثم كتمان العلم. وهذا ظاهر في أن معاذ رضي الله عنه لم يفهم المنع المطلق عن نشر هذا الحديث وتبليغه، إنما فهم أن ذلك المنع مقيد بحال أو شخص أو وقت أو قيد ما، ورأى أن هذا القيد قد فات وأن التشريع قد استقر واستثمر قد استقر واستمر شأن الناس عليه ولم يخش عليهم تلك المفسدة. فقد جاء في مرقاة المفاتيح إنما رواه معاذ مع كونه منهيا عنه لأنه علم منه أن هذا الإخبار يتغير بتغير الزمان والأحوال، والقوم يومئذ كانوا حديثي العهد بالإسلام لم يعتادوا تكاليفه، فلما تثبتوا واستقاموا أخبرهم. ثالثا، يحتمل أن النهي عن التبشير بذلك لم يكن لكل الناس، بل كان خاصا بمن يخشى منه الاتكال وترك العمل وعليه، فيكون معاذ رضي الله عنه قد أخبر بالحديث قبل موته وخص بذلك من لا يخشى منه الاتكال كما خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد جاء في مرعاة المفاتيح سلمنا أنه تأثم من الكتمان، يعني كتمان الحديث، فكيف لا يتأثم من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبشير؟ فأجيب بأن النهي كان مقيدا بالاتكال، فأخبر به من لا يخشى عليه ذلك، وإذا زال القيد زال المقيد وعليه، فلا تعارض بين الآية الكريمة والحديث الشريف. وستمر معنا بعض الأحاديث يعني التي ظاهرها قد يفيد القول أنه كاف بدون عمل، ولكن كما ذكرت في دروسي مرارا أن أهل السنة والجماعة قد ضبطوا باب الاستدلال بضوابط وقواعد مهمة، ولا بد من الرجوع إلى هذه القواعد وهذه الضوابط التي تضبط النظر والاستدلال. فهذه القواعد وهذه الأصول أولها أن الواجب على المسلم الرجوع إلى القرآن والسنة وعدم معارضة القرآن والسنة بأي نوع من المعارضة، لا بعقل ولا بذوق ولا بوجد ولا بمنام ولا مكاشفة ولا أي نوع من أنواع المعارضة، بل يجب أن يسلم للنص الشرعي سواء كان من الكتاب أو السنة ولا يعارض ذلك بأي نوع من المعارضة. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن فهم القرآن وفهم السنة يجب أن يكون مقيدا بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وأن النصوص من القرآن والسنة وكذلك الإجماع دلت على هذا المعنى. الأصل الثالث أن الواجب الأخذ بظاهر اللفظ على ما دلت عليه لغة العرب، والأخذ بالحقيقة وعدم صرف الكلام عن ظاهره وعن حقيقته إلا بدليل يوجب ذلك. الأصل الرابع وهو مهم جدا أنه عند إرادة معرفة حكم شيء في باب أو في مسألة فإنه يجب استقراء النصوص من القرآن والسنة استقراء تاما ثم العمل بمجموع ما دلت عليه النصوص، يعني ينظر إلى النصوص مجتمعة لا إلى بعضها، فلا يجوز ضرب النصوص بعضها ببعض، فالنصوص منها ما هو خاص، منها ما هو عام، منها ما هو مطلق، منه ما هو مقيد، منه ما هو مفصل، منها ما هو مبهم، منها ما هو ناسخ، منها ما هو منسوخ، وهكذا. فينظر في الأدلة كلها في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة. وقد ضرب شيخ الإسلام مثالا لذلك في باب الإيمان، فذكر رحمه الله تعالى أن الناس في هذا الباب على ثلاث طوائف: طائفة غلت وهم الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم واتبع طرائقهم، فأخذوا بنصوص الوعيد بمعزل عن نصوص الوعد، فكفروا الناس بغير مكفر صحيح في الشرع. وقابلتهم المرجئة على مختلف طوائفها فأخذوا بنصوص الوعد بمعزل عن نصوص الوعيد، فرأوا أن الإيمان قول ولا يشترط فيه العمل، وقد يضيفون الاعتقاد وقد لا يضيفونه. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هذين المذهبين المتطرفين الغالي والجافي، فنظروا في النصوص في باب الإيمان فوجدوا أنها تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد يذهب بالكلية، فجمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد فأخذوا بمجموع ما دلت عليه هذه النصوص. فهذا أصل مهم لطالب العلم، إذا رأى بعض النصوص التي ظاهرها لا يوجب العمل فلينظر في النصوص الأخرى التي تقيد هذه النصوص أو تذكر الشروط التي تشترط لصحة هذا القول أو لصحة هذا الاعتقاد. الأصل الخامس أن من النصوص أن النصوص منها ما هو محكم واضح بين، وهذا أكثر نصوص الشرع من القرآن والسنة، ومنها ما هو متشابه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب هو رد النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة وليس رد المحكمة بالمتشابهة. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا آمنا به وما يذكر إلا أولو الألباب. فكل نص متشابه يجب رده إلى النصوص المحكمة، ولا يجوز رد النصوص المحكمة بنصوص متشابهة، لأن الأصل الأخذ بجميع النصوص وليس بطرف من النصوص. فكذلك ستجد في بعض الأبواب التي سنقرأها أن بعض النصوص ما فيها ذكر للعمل، لكن هي مقيدة بالنصوص الأخرى الدالة على وجوب العمل. فإذا طبقنا هذه القواعد على حديث معاذ رضي الله عنه زال الإشكال الذي قد يطرح في هذا الأمر. نعم، كنا وقفنا على المسائل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس.
نعم، فيه مسائل، يعني في هذا الباب الذي أورده رحمه الله تعالى. قال: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وهذه أخذها رحمه الله من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتكون الحكمة من خلقهم هو من أجل عبادة الله وتوحيد الله عز وجل.
الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
نعم، الثانية أن العبادة هي التوحيد، أي أن العبادة مبنية على التوحيد، فكل عبادة لا توحيد فيها ليست عبادة، ليست بعبادة. ولا سيما أن بعض السلف فسروا قوله تعالى ليعبدون أي ليوحدون، أي ليوحدون، قال لأنه لأن الخصومة فيه، أي في التوحيد، الخصومة في التوحيد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، فقريش يعبدون الله بالصلاة والطواف ولكن على غير الإخلاص والوجه الشرعي، فهي كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد. قال تعالى وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم.
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد.
نعم، المسألة الثالثة أن من لم يأتي به أي بالتوحيد لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد، لستم عابدين عبادتي لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة لله تعالى.
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام.
نعم، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه أخذها رحمه الله تعالى من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالحكمة هي الدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. نعم.
الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة.
الخامسة يقول أن الرسالة عمت كل أمة، وهذه أخذها من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا.
السادسة أن دين الأنبياء واحد.
نعم، السادسة أن دين الأنبياء واحد، أخذها من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومثله قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأن الشرعة العملية تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة، وأما أصل الدين فهو واحد. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم.
السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
نعم، قال السابعة المسألة الكبيرة، وفي بعض النسخ المسألة العظيمة، قال أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد. ولهذا جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة كبيرة أو عظيمة، لأن كثيرا من المسلمين جهلها في زمان، يعني في زمان المؤلف وفي زماننا الآن أيضا، فكل من لم يكفر بالطاغوت فإنه لم يؤمن بالله الإيمان الصحيح الموجب للنجاة. نعم.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، وقد عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فالمعبود كالصنم والمتبوع كالعالم والمطاع كالأمير.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف.
نعم، قال التاسعة عظم التسعة عظم الشأن ثلاث الآيات المحكمة في سورة الأنعام عند السلف، وفيها إيش قال؟
وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك.
وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. من أين هذا؟ من قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك. فذكر النهي عن الشرك لمناسبته للباب هنا، وترك الباقي، أتى بالشاهد فقط وترك المسائل الأخرى لطالب العلم، ويمكن الإنسان إذا تأملها وجد هذه العشر أو أكثر. وهي: الأول عدم الشرك بالله، والثاني الإحسان للوالدين، والثالث عدم قتل الأولاد خشية الإملاق أو الفقر، والرابعة عدم غشيان الفواحش، والخامسة عدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسادسة عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والسابعة عدم تطفيف الميزان، والثامنة العدل في القول مع القريب والبعيد، والتاسعة الوفاء بالعهد، وذلك بطاعة الله فيما أمر به ونهى عنه، العاشرة أن الصراط المستقيم لزومه يكون بترك المنهيات وأعظمها الشرك، وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد، ووجوب ترك البدع والشبهات. نعم.
العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
نعم، الآيات المحكمات يقول في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها بقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يقول رحمه الله: ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أن هذه الأشياء أمر الله بها وأوحى بها. وهذه المسائل التي 18 مسألة التي أشار إليها المصنف يمكن سردها في الآتي: الأولى النهي أن جعل مع الله إلها آخر وهو الشرك الأكبر، الثانية الأمر بعبادة الله وحده، الثالثة الأمر بالإحسان إلى الوالدين، الرابع إيتاء ذي القربى حقه، الخامسة إيتاء المسكين حقه، السادسة إيتاء ابن السبيل حقه، السابعة النهي عن التبذير، الثامنة النهي عن الإمساك بدون إسراف، التاسعة النهي عن قتل الأولاد، العاشرة النهي عن الزنا، الحادية عشر النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الثانية عشر النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، الثالثة عشر الوفاء بالعهد، الرابعة عشر الوفاء بالكيل، الخامسة عشر الوفاء بالوزن، السادسة عشر النهي عن القول بغير علم، السابعة عشر النهي عن المشي في الأرض مرحا، الثامنة عشر النهي عن الشرك. ويحتمل أن يعد النهي عن الإسراف مسألة ويحذف الأمر بالوفاء بالوزن لدخوله في التي قبله. نعم، قال إيش؟
الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة.
نعم، المسألة الحادية عشر يقول: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفيها عشر حقوق: الأول الأمر بعبادة الله، وهذا هو حق الله تعالى، ويدخل أيضا في الأول حق النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني الإحسان إلى الوالدين، الثالث الإحسان إلى ذي القربى، الرابع الإحسان إلى اليتامى، الخامس الإحسان إلى المساكين، السادس الإحسان إلى الجار ذي القربى، والسابع الإحسان إلى الجار الجنوب، والثامن الإحسان إلى الصاحب بالجنب، والتاسع الإحسان إلى ابن السبيل، والعاشر الإحسان إلى ملك اليمين. نعم.
الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
الثانية عشرة قال التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بها حقيقة، بل أشار إلى أن إذا تمسكنا بكتاب الله فلن نضل بعده. ومن أعظم ما جاء به كتاب الله تعالى قول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. نعم.
الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا.
نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، معرفة حق الله علينا، وذلك بأن نعبده ولا نشرك به شيئا.
الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
نعم. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وذلك بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أما من أشرك فإنه حقيق أن يعذب.
الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
نعم. أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وذلك أن معاذا أخبر بها خروجا عن إثم الكتمان عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة.
نعم. المسألة السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق كما تقدم معنا لا يجوز، لأنه ليس بمصلحة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ولم يكتم معاذ ذلك مطلقا. وأما كتمان العلم في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق فجائز للمصلحة، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكلوا عليه، وقال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، كما تقدم معنا تفصيله. نعم.
السابعة عشرة
ونظير هذا الحديث حديث معاذ قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. نعم.
السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره،
بل قد تقتضي المصلحة ترك العمل إن كان فيه مصلحة لرجحان مصلحة الترك، كما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكنه ترك ذلك خشية افتتان الناس لأنهم حديث عهد بكفر. المسألة السابعة عشرة قال إيش؟ استحباب إيش؟
استحباب بشارة المسلم بما يسره.
نعم. استحباب بشارة المسلم بما يسره لقوله أفلا أبشر الناس، وهذه من أحسن الفوائد. نعم.
الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
نعم. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، ولذلك قال لا تبشرهم فيتكلوا، لأن الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة وهي الأمن من مكر الله، وكذا القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة ويسبب اليأس من رحمة الله. ولهذا قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون الإنسان سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه، فإذا غلب الرجاء أدى ذلك إلى الأمن من مكر الله، وإذا غلب الخوف أدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله. قال بعض العلماء إن كان مريضا غلب جانب الرجاء، وإن كان صحيحا غلب جانب الخوف. وقال بعض العلماء إذا نظر إلى رحمة الله وفضله غلب جانب الرجاء، وإذا نظر إلى فعله وعمله غلب جانب الخوف لتحصل له التوبة، وكما وذلك ودليل ذلك قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني مع هذا يخافون، فهم خائفون من الله عز وجل ألا يكون تقبل منهم أعمالهم لتقصير أو قصور. وقيل يغلب جانب الرجاء عند فعل الطاعة ليحسن الظن بالله، ويغلب جانب الخوف إذا هم بالمعصية لئلا ينتهك حرمات الله عز وجل. وفي قوله أفلا أبشر الناس، هذا دليل على أن البشارة محبوبة فيما يسر من أمر الدين والدنيا، ولذلك بشرت الملائكة إبراهيم، قال تعالى وبشروه بغلام عليم، وهو إسحاق، والحليم إسماعيل. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بابنه إبراهيم، فقال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. فيؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول أو الفعل، ليحصل له بذلك خير كثير وراحة وطمأنينة قلب وانشراح صدر. وعليه فلا يدخل المسلم السوء على إخوانه، قال صلى الله عليه وسلم لا يحدثني أحد عن أحد بشيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا الحديث وإن كان في ضعف كما قال العلماء لكن معناه صحيح، لأنه إذا ذكر عندك رجل بسوء فسيكون في قلبك عليه شيء ولو أحسن معاملتك، لكن إذا كنت تعامله أنت لا تعلم عن سيئاته ولا محذور في أن تتعامل معه كان هذا طيبا، وربما يقبل منك النصيحة أكثر، والنفوس ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام، النفوس. نعم. المسألة التاسعة عشرة، قال إيش؟
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قالها، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ حيث عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله بالواو، وأنكر على من قال ما شاء الله وشئت، وقال أجعلتني ندا، بل ما شاء الله وحده. فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم من العلوم الشرعية، فلم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ بخلاف العلوم الكونية القدرية، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم منها. فلو قيل هل يحرم صوم العيدين، جاز أن تقول الله ورسوله أعلم. ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم المسائل ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبينها لهم، ولو قيل هل يتوقع نزول المطر في هذا الشهر، لم يجز أن نقول الله ورسوله أعلم لأنه من العلوم الكونية. نعم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
نعم. مسألة العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وهذا مأخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا العلم بمعاذ دون أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين.
الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
نعم، يعني هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق جاها، ومع ذلك هو أشد الناس تواضعا حيث ركب الحمار وأردف عليه، وهذا في غاية التواضع، إذ إن عادة الكبراء عدم الإرداف، وركب صلى الله عليه وسلم الحمار ولو شاء لركب ما أراد ولا منقصة في ذلك، إذ إن من تواضع لله عز وجل رفعه. نعم.
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة.
نعم، الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة، وقد قيده بعض العلماء إذا كانت تطيق ذلك، إذا كانت الدابة تطيق ذلك، يفهم منها أن إذا كانت لا تطيق ذلك ما يردف عليها.
الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه.
نعم، الثالثة والعشرون لا قبل فضيلة معاذ. إيش عندك؟ 23.
22 جواز الإرداف على الدابة. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه.
هذه 24. 23 أيضا شأن هذه المسألة. ما هو موجود
في قلب بينه مقلوبة. 24 عظم شأن هذه المسألة.
عظم شأن هذه المسألة تقديم وتأخير. نعم عظم شأن هذه المسألة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وجعلها من الأمور التي يبشر بها. وفضيلة معاذ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالإرداف وخصه بهذا العلم. نعم.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
نعم باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. كنا ذكرنا في الدروس الماضية أن المقصد الأول من المقاصد الأربعة من هذا الكتاب العظيم باب التوحيد وفضله والدعاء إليه ومعنى الشهادتين. باب فضل التوحيد وذكرنا يعني الأبواب التي تعنى بالمقصد الأول، لأنه كما ذكرت لكم في أول الدرس الإجمالي أن هناك أبوابا لا شك أن تتعلق بالتوحيد وتحذر عن ما يضاد التوحيد، لكن ما تكون داخل دخول أوليا في المقصد الأول. وكنا ذكرنا أن المتعلق بالتوحيد وفضله والدعاء إليه ومعنى الشهادتين ومقتضاهما باب الأول رقم واحد اللي هو هذا سنشرع فيه الآن، والثاني باب من حقق التوحيد دخل الجنة، وكذلك في الباب الثالث باب الخوف من الشرك، وفي الباب الرابع باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الباب الخامس باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الباب رقم 65 باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. هذا فقط أساس التذكير بتقسيم المقاصد أو تقسيم الأبواب على المقاصد، ولا احنا سنمر على الأبواب بالترتيب الذي رتبه المصنف رحمه الله تعالى. نعم قال إيش باب؟
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
نعم قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب الباب لغة المدخل، واصطلاحا اسم لجملة من العلم، جملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. فقال فضل التوحيد، يعني مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد لما بين في الباب الأول وجوب التوحيد ومعناه، بين في هذا الباب فضل التوحيد وأثاره الحميدة ونتائجه الجميلة التي منها تكفير الذنوب لأجل الحث والترغيب فيه. قول فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. التكفير في اللغة الستر والتغطية، وشرعا محو الذنوب حتى تصير بمنزلة العدم، محو الذنوب حتى تصير بمنزلة العدم. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. من الذنوب من هنا بيانية وليست للتبعيض، وليست للتبعيض، والذنوب جمع ذنب وهو ما تقبح عاقبته. نعم.
وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم وقول الله تعالى الذين آمنوا، يعني صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، فرأس ذلك هو التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي يخلطوا، لم يخلطوا توحيدهم بظلم يعني بشرك. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، سمي الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وصرف لها لغير مستحقها، وهذا من أظلم الظلم. والظلم أنواع، أعظمه الشرك في حق الله تعالى، ثم ظلم الإنسان نفسه فلا يعطيها حقها، مثل أن يصوم فلا يفطر وأن يقوم فلا ينام. والثالث ظلم الإنسان غيره، مثل أن يتعدى على غيره بغير حق بالضرب أو القتل أو أخذ ما لا يجوز له أخذه. قال أولئك
لهم الأمن وهم مهتدون،
يعني الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم بأنواعه الثلاثة لهم الأمن. الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. قال لهم الأمن وهم مهتدون، أي وهم موفقون للسير على الصراط المستقيم، ثابتون عليه. فتفيد هذه الآية الكريمة أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة، المهتدون للسير على الصراط المستقيم. نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
نعم، يعني ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله، يعني تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، لا إله إلا الله، هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله. قال وحده، حال مؤكد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، وأن محمدا أي وأشهد أن محمدا عبده يعني مملوكه وعابده ورسوله يعني مرسله بشريعته، وأن عيسى أي أشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، خلافا لما تعتقده النصارى من أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. وكلمته أي أن الله خلقه بكلمة وهي قوله كن، ألقاها إلى مريم، أرسل بها جبريل عليه السلام فنفخ فيها من روحه المخلوقة بإذن الله عز وجل. وروح من أي عيسى عليه السلام، روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى منه، أي منه خلقا وإيجادا، كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. قال وشهد بأن الجنة حق والنار حق، يعني حق أي شهد بأن الجنة والنار اللتين أخبر الله عنهما في كتابه ثابتتان، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، لا شك فيهما. وأيضا قال إيش في الحديث؟ أدخله الله الجنة، جواب شرط الشرط السابق من قوله من شهد على ما كان من العمل، يحتمل معنيين: الأول أدخله الله الجنة وكان مقصرا وله ذنوب، لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة. والثاني أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله، على حسب عمله. قال إيش؟ أخرجهما، أخرجا يعني البخاري ومسلم. ومعنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا مبينا لنا فضل التوحيد وشرف التوحيد، وأن من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا، وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله عز وجل، وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية، وأيقنا بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاصي دون الشرك، فمآله الجنة. قال إيش؟ ولهما
في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
ولهما أي للبخاري ومسلم من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال المراد هنا القول الذي إيش؟ طبق عليه القاعدة السابقة، القول الذي معه تمام الشروط، الذي معه تمام الشروط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني إذا أتى ببقية الأركان، أركان الحج وواجبات الحج. قال إيش؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. حرم على النار، التحريم المنع، أي منع النار أن تمسه. يبتغي بذلك وجه الله، أي مخلصا من قلبه، وهذا يخرج إيش؟ المنافقين، يعني ومات ولم يقل ذلك أو ولم يقلها نفاقا. ومعنى الحديث حديث عتبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا مؤكدا أن من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله قاصدا ما تدل عليه من الإخلاص ونفي الشرك، عاملا بذلك ظاهرا وباطنا، ومات على تلك الحال لم تمسه النار يوم القيامة. والحديث فيه دلالة واضحة على فضل التوحيد، وأنه يوجب لمن مات عليه النجاة من النار وتكفير السيئات. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري وعامرهن غيري والأراضين السبع وفي كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
نعم. حديث أبي سعيد الخدري الرسول صلى الله عليه وسلم قال: موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. موسى هو موسى بن عمران رسول الله إلى بني إسرائيل وكليم الرحمن. أذكرك أي أثني عليك وأحمدك به وأدعوك به، أتوسل إليك إذا دعوتك. يقولون أي هذا، أي يقولون هذه الكلمة. وآمرهن غيري كما في الحديث، يعني من فيهن من العمار غير الله سبحانه وتعالى. في كفة أي لو وضعت هذه المخلوقات العظيمة في كفة من كفتي الميزان، ووضعت هذه الكلمة في الكفة الأخرى مالت بهن، يعني رجحت بهن. ومعنى الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه عز وجل أن يعلمه ذكرا يثني عليه به ويتوسل إليه به، فأرشده الله أن يقول لا إله إلا الله. فأدرك موسى أن هذه الكلمة كثيرون ذكروها على ألسنتهم، الألسنة الخلق، وموسى عليه السلام إنما يريد أن يخصه الله بذكر يمتاز به عن غيره، فبين له الله سبحانه وتعالى عظم هذا الذكر الذي أرشده إليه، وأنه لا شيء يعادله في الفضل. والحديث في بيان فضل كلمة التوحيد، وأنه لا شيء يعادلها في الفضل. ثم قال:
وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
نعم. قراب وقراب، ها، بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر. قراب يعني ملؤها أو ما يقارب ملؤها. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي ثم مت حال كونك سالما من الشرك. وهذا شرط في الوعد بحصول المغفرة، شرط في الوعد بحصول المغفرة. مغفرة، الغفر في اللغة هو الستر، وشرعا تجاوز الله سبحانه وتعالى عن خطايا وذنوب عباده. ومعنى الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يخاطب عباده ويبين لهم سعة فضله ورحمته وأنه يغفر الذنوب مهما كثرت ما دامت دون الشرك. وهذا الحديث مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث فيه دليل على كثرة ثواب التوحيد وأنه يكفر الذنوب مهما كثرت، مهما كثرت الذنوب فإنه يكفرها. فنأخذ من هذا الباب اللي هو باب فضل التوحيد وما يكفر الذنوب أنه لما ذكر المصنف في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد ذكر هنا فضله وهو أثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الأثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات التوحيد وفضائله. والتوحيد المقصود به التوحيد بأنواعه الثلاثة، التوحيد بأنواعه الثلاثة، فالتوحيد بأنواعه الثلاثة له فضل عظيم على أهله، ومن أعظم فضله أنه يكفر الذنوب. ولهذا قال الشيخ في التبويب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فما هنا موصولة، موصولة اسمي بدلالة وجود من البيانية مما يحول دون جعلها موصولا حرفيا، فيكون المعنى باب فضل التوحيد، فيكون المعنى باب فضل التوحيد وبيان الذنوب التي يكفرها. فالتوحيد يكفر الذنوب جميعا، لا يكفر بعض الذنوب دون بعض، لأن حسنة التوحيد لا تقابلها معصية إلا وأحرق نوره تلك الحسنة أثر المعصية إذا كمل ذلك النور. فهذا هو المقصود بقوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني من كمل التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فإنه يكفر عنه ذنوبه. ولذا قال المصنف وما يكفر من الذنوب، من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب هي من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة. ومن فضائله، فضائل التوحيد، أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار. هذه من أجل فوائد التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، هذا إذا كمل في القلب. ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا، ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصائب، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. ومن هذه الفضائل أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الألام. فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان وتلقيه المكاره والألام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤمنة. ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم. وهذا كما قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، قال هذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. وأن التوحيد إذا تم وكمل في القلب فإنه لا يلحقه في وتحقق تحققا كاملا، فإنه يصير القليل من العمل كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد كما تقدم في الحديث، بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله، كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة، وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم من يقولها لا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد المذكور. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. ومنها أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره. وشواهد هذه الجمل كثيرة معروفة. نعم، لكن فيه تنبيه هنا يحسن ذكره. قوله كما تقدم معنا في الحديث حرم النار، يعني تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة، إذا قيل حرم الله عليه النار في يأتي على درجتين. الأولى تحريم مطلق، والثانية تحريم بعد أمد. فالتحريم المطلق يقتضي أن من حرم الله عليه النار تحريما مطلقا فإنه لن يدخلها إما بأن يغفر الله له، وإما أن يكون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وإذا كان التحريم تحريم عليه النار بعد أمد، فربما يدخلها ثم يحرم عليه البقاء فيها. وهذا الحديث يحتمل الأول المطلق ويحتمل الثاني، يعني فإن الله حرم على النار كما في الحديث من قال لا إله إلا الله، يعني إن الذي أتى بالتوحيد وانتهى عن ضده وكان عنده بعض الذنوب والمعاصي ومات من غير توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه ثم حرم عليه النار، وإن شاء غفر له وحرم عليه النار ابتداء. فوجه الشاهد من هذا الحديث أن هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد لما ابتغى بها صاحبها وجه الله وأتى بشروطها وبلوازمها تفضل الله عليه وأعطاه ما يستحق من أنه حرم عليه النار، وهذا فضل عظيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. ثم في حديث أبي سعيد الخدري وحديث البطاقة يدلان على أن لا إله إلا الله لا يقابلها ذنب ولا تقابلها خطيئة، لكن هذا في حق من كملها وحققها، بحيث لم يخالط قلبه في معناها ريب ولا تردد، ومعناها مشتمل على الربوبية بالتضمن، وعلى الأسماء والصفات باللزوم، وعلى الإلهية بالمطابقة. فيكون من ينتفع بهذه الكلمة على وجه الكمال ولو بلغت ذنوبه ما بلغت، وكان سجلاته كثقل السماوات الأرض، هو الذي كمل ما دلت عليه من التوحيد، وهذا معنى هذا الحديث، وكذلك حديث البطاقة. وهذا أيضا هو الذي دل عليه الحديث الآخر الوارد في الباب نفسه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا من فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، وهي أن من أتى بذنوب عظيمة ولو كانت كقراب الأرض خطايا، يعني كعظم وقدر الأرض خطايا، ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئا لأتى الله ذلك العبد بمقدار تلك الخطايا مغفرة. ولأجل هذا، وهذا كله لأجل فضل التوحيد وعظم فضل الله عز وجل على عباده بأن هداهم إليه ثم أثابهم عليه عز وجل. نعم.
فيه مسائل،
نقف المسائل نخليها في الدرس القادم إن شاء الله، لأنها تحتاج إلى تفصيل أكثر. هذه ماذا نعمل بها؟ الأسبوع الماضي ما أجبنا لكم على الأسئلة. سؤال في الأسبوع الماضي يقول: حكم الذهاب لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستغفر له عند الله، وهل هذا شرك أصغر؟ طلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا إنما يكون في حياته لا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فالصحابة لم يفعلوا ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلم عليه على القبر ترد إليه نفسه، هذا شيء خاص، هذا شيء خاص بما يتعلق بهذا الأمر، فهذا لا يجوز للإنسان أن يطلب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يستغفر له ويشفع له، هذا ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولا من خصائص غيره. فكل من مات لا يدعى ولا يطلب منه الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لا منه صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، الشفاعة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهكذا يوم القيامة بعد البعث لأنه حي. أما سؤال الرسول أن يشفع له أو يستغفر له سواء كان ذلك عند القبر أو غيره، هذه من وسائل الشرك، بل هي من الشرك. ولذلك القاعدة الشرعية من الشرك الأكبر، لأنه من طلب من الميت شيئا لا يقدر عليه، كما لو طلب منه شفاء المريض أو النصر على الأعداء أو غير ذلك، فهذا من الشرك الأكبر. ولا فرق بين طلب هذا من النبي أو من غير النبي. سؤال يقول: ما معنى قول الإمام ابن القيم أن إياك نعبد وإياك نستعين فيها سر الخلق والأمر؟ بل الإمام ابن القيم قال فيها سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنها متضمنة لأجل الغايات. أجل الغايات ما هو؟ هو عبادة الله. وأجل الوسائل إلى عبادة الله هي الإعانة على هذه العبادة، والذي يعين هنا هو الله الذي إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لما قال ابن القيم هي سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة، فلأن هذه الكلمة هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل. أجل الغايات عبودية الله سبحانه وتعالى، وأفضل الوسائل إعانته على ذلك. فلا معبود يستحق العبادة إلا هو، ولا معين على عبادته غيره سبحانه وتعالى. فعبادته أغلى الغايات وإعانته أجل الوسائل. ولذلك لو قرأت كلام ابن القيم بعد ذلك أنه قال وقد أنزل الله تعالى 100 كتاب وأربعة، يعني 104 من الكتب جمع معانيها في 4، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وجمع معانيها في القرآن، وجمع معانيه يعني معاني القرآن في المفصل، وجمع معانيها في المفصل في الفاتحة، وجمع معانيها في إياك نعبد وإياك نستعين. وقد اشتملت هذه الكلمة كما يقول الإمام القيم على نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية والألوهية، وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله، فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول السورة ذكر اسمه الله والرب والرحمن تطابقا لأجل المطالب من عبادته وإعانته وهدايته، وهو المنفرد بإعطاء ذلك كله، لا يعين على عبادته سواه ولا يهدي إليها إلا إياه. ولذلك من المهم أن الإنسان إذا قرأ كلاما لإمام أن يستتم كلامه، يعني أنت قرأت له شيء لفت انتباهك، إذن ابحث عن هذا الكلام وانظر تتمة هذا الكلام ليحصل يعني الفهم للمراد. هنا يقول الأخ يقول اعتاد بعض الناس عندنا إذا كان الجو عجاج لا يعني أو غبار الله أعلم ما أدري يقصد بها هذا أو حار أن يقولوا في طاعة الله، ما حكم هذا؟ لا أدري ماذا يقصد. فإذا كان يقصد أن هذا التقلب تقلب الأحوال إذا صبر عليها الإنسان واحتسب الأجر يكون المعنى له وجه، أنه هذا في طاعة الله، يعني أن يصبر ويحتسب الأجر على اللأواء والأمور التي تصيبه يرجو ثواب الله عز وجل. يقول من صلى مقدما على الإمام خطأ هل يعيد؟ يعني من سبق الإمام خطأ يرجع ويعود للمتابعة، فإن تذكر ولم يعد للمتابعة تبطل صلاته ويعيد هذه الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.